بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاعتراض الثاني على الرواية الثالثة. هذا الاعتراض الذي ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وقد تكلمنا عن هذا الاعتراض بالأمس. وحاصل هذا الاعتراض أن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية غير ممكن، فلا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية حجية الاستصحاب، بل هي إما تشير إلى قاعدة أخرى، أو على الأقل نقول أن الرواية مجملة. وسبب ذلك أن أننا اشترطنا في الاستصحاب أن يكون المستصحب إما حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي، أو موضوع يترتب عليه أثرا شرعيا. وضربنا بالأمس أمثلة لذلك، قلنا لو تيقنا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور وشككنا ببقاء هذا الوجوب في زمن الغيبة، فنستصحب وجوب صلاة الجمعة، هذا استصحاب لحكم شرعي، وأخرى يكون استصحابا لموضوع لحكم شرعي. كما ذكرنا بالأمس مثالا أننا لو كنا على يقين بالطهارة ثم شككنا ببقاء هذه الطهارة، فنستطيع استصحاب الطهارة ويترتب على ذلك صحة الصلاة، فحينئذ إما أن يكون المستصحب حكما شرعيا أو يكون موضوعا يترتب عليه أثرا شرعيا، يترتب عليه أثر شرعي. وهنا في المقام، ما هو المستصحب؟ المستصحب هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، وحينئذ عدم الإتيان بالركعة الرابعة إن أريد أن عدم الإتيان بالركعة الرابعة ولازم ذلك شنو؟ الأثر الذي يترتب على ذلك الإتيان بالركعة الرابعة، فإن أريد الإتيان بها متصلة فتتوفر أركان الاستصحاب. نعم، لأنه لدينا يقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، والأثر الشرعي المترتب على ذلك هو الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، فلدي يقين ولدي شك ولدي أثر شرعي مترتب على المستصحب. لكن المشكلة في هذا الشق، في هذا الفار، أنه على خلاف المعروف عند الإمامية، وبالتالي نجزم أو يحصل الإطمئنان بأنه ليس مرادا للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ليس مراد الإمام تطبيق الاستصحاب، بمعنى أنه إذا قطع الإنسان، إذا شك الإنسان بعدم الإتيان، يعني كان متيقنا من عدم الإتيان بالركعة الرابعة، حينما جاء وشرع بالصلاة ثم شك بأنه أتى بالركعة الرابعة فيستصحب عدم الإتيان بالركعة الرابعة وبالتالي يأتي بالركعة الرابعة، نقول هذا إذا كان المراد بالركعة الرابعة الركعة المتصلة فهذا خلاف ما تعارفت عليه الإمامية، وبالتالي وإن توفرت فيه أركان الاستصحاب لكن لا يمكن أن يكون مرادا للإمام. وإذا قلنا لا، المراد الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة، فحينئذ نقول لا تتوفر أركان الاستصحاب. لماذا لا تتوفر؟ لأنه المستصحب، ما هو المستصحب؟ عدم الاتيان بالركعة الرابعة. وأثر ذلك، الأثر الذي يترتب على استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة، هو أن يؤتى بالركعة الرابعة متصلة، أما أن يؤتى بها منفصلة فليس أثرا شرعيا لذات المستصحاب لاستصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. أما الاتيان بالركعة المنفصلة فهو أثر للشك بالاتيان بالركعة الرابعة، استفدناه من أدلة أخرى. وفرق بين عدم الاتيان بالركعة الرابعة الذي هو المستصحب وبين الشك، هل نحن استصحبنا الشك؟ لدينا يقين بالشك فاستصحبنا الشك؟ لا يوجد، الذي يوجد هو شنو؟ يقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة وشك لائق بأننا أتينا بالركعة الرابعة، شك بالإتيان فنستصحب على عدم الإتيان، ولازم ذلك شرعان والإتيان بالركعة الرابعة متصلة، أما الإتيان بالركعة المنفصلة فليس لازما شرعيا لعدم الإتيان بالركعة الرابعة، فلا تتوفر أركان الاستصحاب. واضح هذا الإشكال وقد مر. أجاب المحقق العراقي، أجيب طبعا عن هذا الإشكال بعدة أجوبة، ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه ثلاثة منها. الجواب الأول وهو للمحقق العراقي رحمة الله عليه، المحقق العراقي قال ما الذي افترضه الإشكال؟ فقال إن تطبيق هذه الرواية على الاستصحاب متعذر. قال أنه إذا افترضنا إن الإمام قصد الإتيان بالركعة المتصلة فأركان الاستصحاب توفرت، لكن هذا خلاف ما تعارفت عليه الإمامية، وإذا كان مراد الإمام الإتيان بالركعة منفصلة فأركان الاستصحاب لم تتوفر، فنحن نختار الشق الذي توفرت فيه أركان الاستصحاب، فنقول بأن مراد الإمام استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة، والرواية أشارت إلى أنه يؤتى بالركعة الرابعة متصلة، ولكن نحمل كلام الإمام في التطبيق على التقييد، بينما في كبرى الاستصحاب على أنها مراد جدي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. بعبارة أخرى نختار الشق الأول الذي توفرت فيه أركان الاستصحاب، ونقبل أن الإمام إنما قال بأن يؤتى بالركعة الرابعة متصلة تقية، باعتبار أن المعروف عند العامة أن الركعة الرابعة يؤتى بها متصلة، لأنهم يبنون على الأقل كما أوضحت بالآن. فاتقى الإمام في مورد التطبيق، ولا داعي لأن نحمل كبرى الاستصحاب على التقية أيضا. الإمام ذكر المورد، قال ما مضمونه أنه إذا شك بين الثلاث والأربع قام بأضافة أخرى، ثم ذكر كبرى ولا تنقض اليقين، أو ولا ينقض اليقين بالشك، ولا ينقض اليقين بالشك، هذه الكبرى. فلنقل بأن الكبرى مرادة جدا للإمام، وهي كبرى الاستصحاب التي تبين حجية الاستصحاب، أما تطبيق هذه الكبرى على المورد فكان للتقية، ونستفيد من هذه الرواية حجية الاستصحاب. غاية الأمر أن تطبيق كبرى الاستصحاب على المورد على مورد الشك بين الثلاث والأربع كان تقية. هذا جواب المحقق العراقي رحمه الله. واضح هذا الجواب؟ وأشكل على نفسه المحقق العراقي، قال فإن قلت، طبعا أشكل وأجاب عن الإشكال، قال فإن قلت لماذا تجري التقية في مورد التطبيق ولا تجري التقية في الكبرى؟ هذا الإشكال شنو خلفيته؟ خلفيته إذا كانت الكبرى للتقية لا تنقض اليقين بالشك كانت للتقية، بعد ما ننتفع حتى لو كان التطبيق جديا حتى لو كانت الصغرى جديه، لان التطبيق الكبرى المعول على الكبرى. وحينئذ صاحب الاشكال قال: لماذا اجريت اصاله عدم التقيه، يعني اصاله الجد في الكبرى، ولم تجري اصاله عدم التقيه في الصغرى في التطبيق؟ والمفروض تقول ان اجراء اصاله عدم التقيه في الكبرى الذي يفيد ان المورد كان للتقيه، احنا موردنا الاول شنو؟ اكو تقيه في المورد، فاذا لم تكن التقيه في الكبرى فالتقيه وين؟ في الصغرى. وهذا هو النافع الذي بنيت عليه اجابتك. هذا معارض بأصالة عدم التقية في الصغرى الذي يثمر شنو يفيد؟ يفيد ان التقية كانت في الكبرى. انتبهين معي شوي انتبهي. صاحب الاشكال ماذا يقول؟ يقول اجراء انت الذي فعلته بالاجابة ما هي؟ ما هو؟ اجريت أصالة عدم التقية في الكبرى ولم تجرها في الصغرى، فقلت ان لا تقية في الكبرى، وكان الامام يريد الكبرى جدا، بينما قلت ان التقية في التطبيق، يعني اجريت اصالة عدم التقية في الكبرى ولم تجرها في الصغرى. فنسأل، اجراء اصالة عدم التقية في الكبرى الذي يفيد أن التقية في الصغرى وهو النافع وهو الفرض النافع الذي بنيت عليه الإجابة، معارض بأصالة عدم التقية في الصغرى الذي يؤدي ما إلى ماذا؟ إلى أن التقية في الكبرى، وبالتالي تتساقط إجراء الأصالتين، يتعارضان فيتساقطان، وبالتالي تكون أصالة عدم التقية في الكبرى معارض بأصالة عدم التقية في الصغرى، فلا نستطيع إجراء عدم التقية في الكبرى دون الصغرى، لا يمكن إجراء الأصالة لا في الصغرى ولا في الكبرى، وبالتالي تكون الرواية مجملة. فأجاب، أكمل الفكرة لا مشكلة. فأجاب هو نفس المحقق، أجاب قال شوية بالعبارة، طبعا بعدين بالتطبيق نحتاج إلى أضافات على الشرح، أريد أوضح فقط الفكرة لأن في التطبيق أكو أضافة. قال إجراء أصالة عدم التقية في الصغرى له ولا فائدة منه على كل حال، وإذا كان لغوا فيبقى إجراء أصالة عدم التقية في الكبرى بلا معارض. ومن هنا أنا أجريت أصالة عدم التقية في الكبرى دون الصغرى، لأنه لا يوجد معارض لإجراء أصالة عدم التقية في الكبرى، لأن إجراء أصالة عدم التقية في الصغرى لغو على كل حال. لماذا لو؟ توضح لنا لماذا لو؟ قال لأننا تارة نقول إن كما قلت إن التقية في الصغرى والكبرى لا تقية فيها خب الصغرى صارت لا قيمة لها لأنها للتقية، وأخرى نقول إن لا تقية في الصغرى والتقية في الكبرى، فهل توجد ثمرة لذلك؟ إذا كانت التقية في الكبرى لا توجد ثمرة، ما فائدة ذلك؟ لا فائدة، لأن يكون التطبيق جديا وحقيقيا ما دامت الكبرى صورية، لا ثمرة من ذلك. أوضح الآن، إذا قلنا بأن الكبرى جدية، يمكن تصور الكبرى جدية، يمكن تصور التقية في الصغرى، قد تكون الصغرى للتقية وقد لا. وأما إذا قلنا بأن الكبرى للتقية صورية، هذه العبارة تبويها فصحيح التطبيق على المورد يكون حقيقيا، لكن حقيقيا بأي معنى؟ يعني يتناسب مع مضمون الكبرى الصورية. لا نقصد بالحقيقية أن التطبيق مراد جدي للإمام، إنما نقصد طبق وفق مضمون الكبرى الصورية، فيكون تكون أصالة عدم التقية في الصغرى له على كل حال على كل تقدير. يعني شنو على كل تقدير؟ يعني سواء أجرينا أصالة الجد في الكبرى أو لم نجرها، إذا أجرينا أصالة الجد في الكبرى شو أنت تقول؟ فشنو التقية في الصغرى؟ إذا لم نجري أصالة الجد في الكبرى، بمعنى كانت الكبرى للتقية، فماذا تكون الصغرى؟ تكون حتى لو كان التطبيق جديا، لكن التطبيق يتناسب مع مضمون الكبرى الصورية، فلا فائدة ولا ثمرة من إجراء أصالة عدم التقية في الصغرى، لأن إجراء أصالة عدم التقية في الصغرى لغون على كل حال ولا فائدة منه، فيكون إجراء أصالة عدم التقية في الكبرى بلا معارض. واضحكم الفكرة؟ فحينئذ نقول بأن الكبرى لا تنقض اليقين بالشك، مراد جدي للمولى فنستفيد منها في الاستصحاب، والصغرى التي هي التطبيق على المورد كانت للتقية بما يتناسب مع آراء العام. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول، طبعا السيد الشهيد ما يناقش جواب هذا الاعتراض الإشكال على جواب المحقق العراقي، لا يناقش جواب هذا الإشكال على جواب المحقق العراقي مناقشة فنية، ولا للمناقشة الفنية مجال، إنما يناقش بطريقة أخرى. يقول الإنصاف إنك تقول بنيت الإجابة على ماذا؟ على ماذا؟ على الشق الذي يقول بأن أركان الاستصحاب متوفرة ونحمل التطبيق على المورد تقية، مو شيء جيد. يقول التقية غير متصورة في هذه الرواية لقرينتين. القرينة الأولى إن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام هو الذي تبرع بذكر هذا الشرك إذا لم يدري، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى. هذا مو سؤال من زرارة، هذا تبرع من الإمام. وعندما يتبرع الإمام بافتراض مورد لا تتصور التقية، لأنه التقية ما تتصور، تتصور يسأل الإمام ويوجد من يتقي منه الإمام فيجيب الإمام بالتقية، أما هو يتبرع بذكر مورد فلا تتصور التقية في المورد. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هذه الجمل المترادفة المتعاطفة التي ذكرها في ذيل الرواية، هذه الجمل كأنها تأكيد لشيء، فإذا كانت الرواية تحمل للتقية فلا معنى لهذه الجمل المتعاطفة المترادفة، لأنه التأكيد لا يتناسب مع التقية، فهذه الجمل ربما تحمل، فهذه الرواية بها المعنى لا تكون ظاهرة في حجية الاستصحاب. يعني الاعتراض تام، الاعتراض الثاني، وربما تكون محمولة أو مراد الإمام قاعدة أخرى كقاعدة الاشتغال اليقين يستدعي الفراغ. الإجابة الثانية لا تكفي الإجابة الأولى، إجابة المحقق العراقي، إجابة المحقق العراقي لا تكفي لرد هذا الاعتراض الثاني، وبناء على الاعتراض الثاني تكون الرواية لا تنفع على الاعتراض كأنه تام، لا تنفع في إثبات حجية الاستصحاب. نعم نحتاج إلى أجوبة أخرى عن الاعتراض، هذا الإجابة عن الاعتراض لا تكفي في رد هذا الاعتراض. تفضل الله، تفضل الشيخ، نسمع السؤال. لا تنقض اليقين بالشكل. وراء تطبيق الرواية على الصلاة، يعني إذا لم يدري في ثلاثة هو أو في أربع فقال قام فأضاف إليها. خلينا نقرأ التطبيق، التطبيق بكلام كثير. قال وين وصلنا إحنا منها؟ وقد يجيب على هذا الاعتراض بأجوبة منها ما ذكره المحقق العراقي، يتبين هسه جواب المحقق العراقي ليس بتامن، فنبحث عن أجوبة أخرى من اختيار الشق الأول. شنو هو الشق الأول؟ استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة شنو يعني؟ التعبد بإتيانها موصولة يعني متصلة والأركان متوفرة، غايتها مخالفة لمذهب الإمامية. فيجيب المحقق وحمل تطبيق الاستصحاب المقتضي للركعة الموصولة على التقية. احنا وين مشكلتنا؟ في القول بأن من شك بين الثلاث والأربع يأتي بركعة متصلة، هاي مشكلتنا احنا، مو مشكلتنا بالكبرى. احنا مشكلتنا لا تنقض اليقين بالشك، مخالفة لمذهب الإمامية ليست مخالفة. وين المخالفة؟ عند الشك بين الثلاث والأربع أن يقال يؤتى بالرابعة متصلة، هذا فنحمل هذا المورد على التقية، والكبرى نحملها على أنها مراد جدي للإمام، وإليها نستند في إثبات حجية الاستصحاب. هذا هو السؤال. قال مع الحفاظ على جدية الكبرى، يا هي الكبرى ها، ولا ينقض اليقين بالشك وواقعيتها، فأصالة الجهة والجد، الجهة مقابل الهزل والجد مقابل التقية، النافية، ويقال عطف يعني بعضهم يعتبرها عطف، عطف كثير نعم، البعض يعتبرها اثنين مقابل التقية. الآن خلوه في مورد آخر نشرحها. الآن الجهة والجد في مقابل أن يكون مراد الإمام التقية، فتحمل الكبرى على أنها مراد جدي له كبرى. لا تسأل لأنه ما في داعي للتعليل، لو كان متقي لا يعلل، ليش يعلل؟ ليش الكبريات ما بيها تعليل؟ قل لي ليش ما بيها تقية؟ ليش؟ لا بس تقول، قول لأن الكبريات، مو كل الكبريات، الكبريات التعليلية ما في داعي يجيب الإمام تعليل إذا كان مجرد متقي، يعطي الجواب والسلام دون أن يعلل. ذكر التعليل يفيد أن الإمام ليس في مقام التقي. قال تجري في الكبرى دون التطبيق، فأصالة الجد والجهة تجري في الكبرى دون التطبيق. أصالة الجد شبيه، أصالة عدم التقي شبيه، ما تجري في التطبيق. ليش ما تجري؟ راح يشكل على نفسه. قال فإن قيل، هو الذي هو صاحب القيل، هو صاحب الاعتراف، هو أشكل على نفسه وأجاب المحقق العراقي، إن الكبرى إن كانت جدية فتطبيقها صوري، شنو صوري؟ أي تقية، وإن كانت صورية فتطبيقها بما لها من المضمون جدي. هاي شوية قادنا شرح العبارة بس تكون بشكل سريع. أورد الشيخ العراقي على نفسه الاعتراض التالي بأن الأمر يدور بين احتمالين، شوية على السريع، فإما أن تكون كبرى لا تنقض اليقين بالشك جدية وبذلك يكون التطبيق على المورد تقية، أو تكون الكبرى هي التي للتقية هي المستملة على التقية دون التطبيق، فإن الكبرى إذا كان الإمام قد ذكرها لأجل التقية فتطبيقها على المورد لا يكون مشتملا على تقية ثانية زائدة على التقية الثابتة في نفس الكبرى. وبعبارة إذا كان ذكر الإمام للكبرى تقية فإن تطبيقها على المورد يكون حقيقيا يتناسب مع مضمون الكبرى. مضمون الكبرى شنو كان؟ الذي لم يكن مرادا جديا للإمام. أصل الكبرى كتبوا هاي العبارة صعبة شوية. أصل الكبرى للتقية فتطبيقه على المورد يكون متناسبا معه. وعليه يكون التطبيق على المورد حقيقيا جديا ولا نقصد بذلك أنه مراد جدي للإمام وإنما نقصد إن الكبرى إذا كانت صورية فتطبيقها على المورد تطبيق حقيقي ولا يحتاج إلى صورية جديدة أو تقية جديدة. أنا أوضحت 12 شو أنت تقول؟ 12 احتمالين. إما يكون مراد الإمام أن الكبرى جدية وبالتالي نحمل الصغرى على التقية، وإما يكون مراد الإمام أن الكبرى صورية فحينما يكون مراد الإمام أن الكبرى صورية للتقية الصغرى شنو تكون؟ جدية. شنو معنى جدية؟ هذا اللي يعني بشرح شنو جدية؟ يعني شنو مرادة؟ يعني مراد الإمام جدا؟ يعني الإمام يريد الإتيان بالركعة الرابعة متصلة؟ عندما نقول جديا يعني جدي يعني حقيقي يتناسب مع مضمون الكبرى الصورية، لأن الكبرى تطبيق على الصغرى. واضح لكم الفكرة؟ لا نقصد أن الإمام يريد الإتيان بالركعة متصلة، وإنما نقصد أنه لا يحتاج إلى تقية جديدة في التطبيق، هو الكبرى كلها للتقية، فالتطبيق يكون موردا من موارد الكبرى، يكون موردا حقيقيا من موارد الكبرى الصورية. واضح؟ هي الكبرى الصورية. واضح لكم الفكرة؟ متبين؟ وكبرى صورية فالتطبيق على الصورة جدي، لكن جدي بأي معنى؟ يعني هو هي مورد من موارد الكبرى الصورية. والإشكال ها؟ الصغرى الصغرى طبقة حقيقة بس هي بالمعنى شنو الكبرى للتقية. نعم. فحينئذ الإشكال شو ماذا يقول؟ يقول هذا توضيح. ماذا يقول الإشكال؟ يقول لماذا تجري هذا الإشكال الذي أشكل به المحقق العراقي على نفسه، لماذا تجري أصالة عدم التقية في الكبرى ولا تجريها في الصغرى؟ والمفروض أن أصالة عدم التقية في الكبرى الذي يثمر ماذا يثمر؟ ان التطبيق صالح عدم التقية، ان التطبيق للتقية وهو الفرض النافع، لان الذي هو الذي بنيت عليه الاجابة، هذا معارض باجراء اصالة عدم التقية في الصغرى اللي يشبين يثمر اذا اجرينا اصالة عدم التقية، ان الكبرى للتقية. واضح لكم الفكرة؟ واضح؟ جيد. اذا كان معارضة يتساقط الاصلان فلا نستطيع اجراء عدم التقية لا في الكبرى ولا في الصغرى، وبالتالي اذا ما ندري ان الكبرى قيلت للتقية او لا، متى نقول انها لم تقل للتقية؟ اذا اجرينا اصالة عدم التقية، اذا لم يمكن اجراء اصالة عدم التقية فلا ندري، فتكون الرواية مجملة. ماذا يجيب المحقق العراقي؟ يجيب ان اصالة عدم التقية في الصغرى لا تثمر شيئا، لغو بلا فائدة، وبالتالي يكون اجراء اصالة عدم التقية في الكبرى بلا معارض. نقرأ العبارة. قال قيل ان الكبرى ان كانت جدية فتطبيقها صوري. جيد، فوق الكبرى الامر يدور بين احتمالين، اذا كانت الكبرى جدية فالصغرى للتقية. جيد، واذا كانت الكبرى صورية يعني للتقية فالتطبيق شنو؟ مو جدي؟ شنو معنى جدي؟ شرحته هذا اللي فتطبيقها بما لها من المضمون جدي. شنو يعني بما لها؟ بما للكبرى من مضمون جدي، فأصالة الجد في الكبرى تعارضها أصالة الجد في التطبيق. واضح عندك؟ واضح؟ جيد. قال كان الجواب ان اصالة الجد في التطبيق لا تجري. شنو اصالة الجد؟ يعني اصالة عدم التقية. ليش لا تجري مولاي؟ اذ لا اثر لها. ليش؟ للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على اي حال. هاي شنو معنى الحكاية؟ شوف انت تقول اذا كانت الكبرى جادة فالصغرى شنو؟ للتقية. واضح؟ التطبيق جدي لو للتقية؟ اذا كانت الكبرى جادة التطبيق شنو؟ للتقية. جاوبوني لا تصفون. يقول الصغرى لن تكون تطبيقا جادا لكبرى جدية على كل حال. لماذا لن تكون تطبيقا جديا لكبرى جدية على كل حال؟ لماذا؟ لأن الكبرى إذا كانت جدية فالفرض شنو؟ أن الصغرى شنو؟ للتقية. هذا فرضنا، هذا فرضنا الشكل الأول هذا. وإذا كانت الكبرى للتقية فالصغرى شنو؟ صحيح الصغرى، الصغرى جدية، لكن جدية بأي معنى؟ مو بمعنى أنها إن مراد المولى الركعة المتصلة، إنما الجدية والحقيقية بمعنى أنها تتناسب مع الكبرى الصورية، مع مضمون الكبرى الصورية. كتبوا هاي العبارة على أي حال شنو؟ إجراء أصالة الجد في الصغرى لغون على كل حال. لأننا إن أجرينا أصالة الجد في الكبرى فلا بد ان نحمل الصغرى على التقية. شوية مشروحة بشكل باشتباه عند البعض، شوية شوية مو كثير. لاننا ان اجرينا اصالة الجد في الكبرى فلا بد ان نحمل الصغرى على التقية. قول بعد نقدر ندري اصالة عدم التقية في الصغرى؟ لا، هي فرضنا انها تحمل على التقية. واما اذا لم نجري اصالة الجد في الكبرى يعني شنو؟ حملناها على التقية، حملنا الكبرى على التقية، فحتى لو كان التطبيق جادا بين قوسين بمعنى انه يتناسب مع مضمون الكبرى، هاي مهم تركز بها العبائر، ما تلبونه بإمكان، بمعنى أنه يتناسب مع مضمون الكبرى، فلا ينفع بشيء حتى لو كان التطبيق جديا جادا، فلا ينفع بشيء. لماذا لا ينفع بشيء؟ جاوبوني لماذا؟ أريد معكم جواب. لأنه تطبيق لكبرى صورية. لأنه تطبيق لكبرى صورية. إذن على أي حال، شنو معناه على أي حال؟ نرجع لبعض. للعلم بعدم كونه تطبيقا جادا لكبرى جادة على أي حال، شنو على أي حال؟ جاوبوني شنو على أي حال؟ يعني سواء أجرينا عدم التقية في الكبرى أو لم نجره. إذا أجرينا عدم التقية في الكبرى، إذا أجرينا عدم التقية في الكبرى، يعني شنو الكبرى؟ جدية. فشنو تكون المورد؟ شنو يكون تقي؟ إذا لم نجري، يعني كانت الكبرى الصورية، فالتطبيق شنو يكون؟ صحيح جاد بمعنى يتناسب مع مضمون الكبرى، لكن شنو ينفعني بشيء؟ لأنه تطبيق لكبرى صوري. هاي مهمة تعرفونها، لأنه التطبيق ولو كان جادا فهو معنى الجدية أنه تطبيق لكبرى صورية. واضح اسم؟ طال. فتجري أصالة الجهة في الكبرى بلا معارض. طبعا هذا الكلام هذا المحقق العراقي أجاب واعترض على نفسه وأجاب على الاعتراض، عليه أيضا مناقشة فنية صناعية، لكن ما يجيب سيد الصدر رحمة الله عليه. يرجع لأصل المشكلة، مو على هذا الاعتراض والإجابة. يرجع أنه أنت أجبت أيها المحقق العراقي على أصل الاعتراض الثاني بأي شيء؟ حملت الرواية على الشق الأول، قلت تتوفر أركان الاستصحاب ونحمل التطبيق على التقية. هكذا قلت. يقول الإمام لا يمكن حمل التطبيق على التقية. لماذا؟ قال ولكن الإنصاف إن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا لقرينتين. شنو القرينتين؟ الأولى ملاحظة أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة. الإمام هو اللي يتكلم فرض بادر. ها؟ لا واحد سئله قال له شنو الحكم اذا واحد شك بين الاثنين والاربعة بعد احراز الثنتين ويريد يتقي؟ اجابه بس على القضية، ما يفصل، ما يرجو ان يرتق اجابة على القضية تقية. هو تفصيل غير ما تقية. واضح اسم الفكرة؟ شنو وقت وين وصلنا؟ في الرابعة. وأن هاي ثانية، وأن الجمل المترادفة التي استعملها تدل على مزيد من الاهتمام والتأكيد. يعني شنو هاي مزيد من الاهتمام؟ يعني الإمام بهذه الجمل ماذا إذا تبنون أراد أن يؤكد مراده، وتأكيد المراد يتناسب مع التقية. لا أنت ما هو مراده؟ ما ندري مراد الاستصحاب، مراد قاعدة أخرى، ما ندري، ما قعدنا نستفر شيء من الرواية لحد الآن. واضح تكون؟ هاي القرينة الثانية. والقرينة الثالثة من عند ضيفه، القرينة الثالثة إن الإمام قال ولا ينقض اليقين بالشك حتى لو ماكو جمل تأكيدية، هذا ظاهر في التعليل، والتعليل للأحكام لا يتناسب مع التقييد. تفتوا الآن قرائن. قال ولا ينقض اليقين بالشك ظاهرة في التعليل، والتعليل للأحكام لا يتناسب مع التقية دائما. طبعا مو دائما نحن متفقين عليه الفقهاء بالتطبيق التليفون، والفقهاء يجون لرواية الإمام قايل بها حكم ومستدل بآية قرآنية ويقول تحمل على التقية، ما علينا بالتطبيق، أخطاء في التطبيق بس القاعدة هذه رواية أخطاء واشتباهات عند بعض من يستنبط يجي رواية بها تأكيد بها تعليل وبها ذكر آية قرآنية والإمام يستشهد بآية قرآنية ويجي يقول هاي تحمل على التقية. ليش يستشهد بآية قرآنية؟ هو داري بيتقي يخلص جواب سريع ويخلص ويمشي يستشهد بآية قرآنية. فما يمكن ما عندنا اذا ما نقدر نحمل على التقليد لازم نحمل على شيء اخر. نعم موارد ذكرت للتعليل يعني معناه ان الروايه فيها تعليل ولا يمكن ان تقبل وتوافق العامه. لا قد لا تكون تقليد قد تكون بتاثر الراوي بالعامه قد تكون منقوله خطا مو بالضروره ما نقدر شيء. ومنها ما ذكره صاحب الكفايه هذا ما تيشي والحمد لله رب العالمين.